للعلماء من ورث الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهدون صوابا ونستفتي فيهدون صوابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي الرسالة الفضائية، في لقاء متجدد من يستفتونك. هذا البرنامج الذي نعرض خلال حلقاته أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على نخبة من المشايخ والعلماء وذلك للإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب عبر الاتصال المرئي بصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل، أستاذ الشريعة بجامعة المجمعة. حياكم الله دكتور علي.
وأنا كذلك أرحب بكم عبر هذا الأثير، وأرحب بإخواني وأخواتي من المسلمين والمسلمات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعله لقاء طيبا مباركا نافعا ينفعنا الله به ويرفعنا في الدنيا والآخرة، إنه سبحانه جواد كريم.
سبحانه وتعالى. أنتم مشاهدين الكرام نرحب بكم وبأسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونبدأ بأمة الله من بريطانيا، تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا أنا بسأل، زوجي كان بيتناقش في موضوع وهو حلف، قال علي بالطلاق، ما في أرجل مني، فهل الطلاق وقع أو لا؟ نحن كان نقاشنا ما عنده أي علاقة بالطلاق، بس دي كلمة هو قالها.
طيب سؤال آخر يا أمة الله.
لا جزاك الله خير،
أبشري بالخير، أبشر، أبقي معنا إن شاء الله تسمع الإجابة. أبا محمد من السعودية تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي ثلاث أسئلة الله يحفظك.
الأول الله يحفظك.
الأول الله يحفظك ومن يسمع، أنا من سكان الدمام.
نعم.
وإذا سافرت الرياض متى أبدأ القصر؟ هل بعد 10 كيلو 5 كيلو ولا لازم أقعد 8 كيلو بعدين أبدأ بالقصر؟ واضح السؤال الحين.
نعم نعم.
لأن تعرف الخط فيه قرى وفيه هجر، مرتبط قرى وهجر.
طيب طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني الحين متى أقول دعاء السفر؟ أول مركب السيارة ولا كذلك لأن أقطع 8 كيلو؟
طيب طيب.
والسؤال الثالث الله يحييك، إذا ألو.
نعم نعم.
إذا أخذت عمرة.
نعم.
خلصت من الطواف وبدأت بالسعي.
نعم.
طبعا في بداية السعي في الآية الكريمة اللي الصفا والمروة من شعائر الله.
نعم.
هل أقولها في كل الأشواط ولا فقط في البداية؟
إن الصفا والمروة. طيب.
هل أقولها في كل شوط ولا بس فقط في الشوط الأول؟
طيب طيب.
فاضل يقول ياسر.
نعم نعم.
ياسر.
تسمع الإجابة. وياك الله يحفظك. تسمع الإجابة. حسين من السعودية تفضل يا حسين.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ علي أنا أحبك الله.
سمعت شيخ الأخ
حسن. أحبك الله بإحباب تنافيه. نعم. جزاك الله خيرا.
آمين يا رب العالمين.
الله يعلم أنه طالع من القلب يا شيخ علي.
طالع من قلبك. الله يحفظك لك. تفضل يا حسين.
أبغى الشيخ علي يقول لي على رقية مفيدة.
رقية مفيدة؟
أيوه.
عامة يعني ولا؟
رقية مفيدة للجسم كذا.
طيب طيب. سؤال آخر يا حسين.
أبغى ذكر يخلي الدعاء أكثر استجابة.
الدعاء إيش؟
أبغى ذكر يكون يخلي الدعاء أكثر استجابة.
الدعاء ما يجعل
أبغى ذكر أقوله عشان يستجاب الدعاء.
يكون الدعاء مستجابا.
أيوة ذكر يكون الدعاء مستجاب.
طيب نقول إيش رأيك كيف يكون الدعاء مستجابا؟
أيوة
هذا أعم. نعم
هذا أحسن. أيوة.
السؤال الثالث يا حسين.
السؤال الثاني أبغى ذكر يسبب أبغى شيء أقوله في الدعاء ينزل العافية عليه.
أبشر بالخير، أبشر بالخير. طيب طيب تسمع الإجابة يا حسين. أمت الله من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيكم الخير يا رب، الله يجزيكم الخير.
آمين وصفكم. آمين.
الله يسلمك. الله، بالنسبة لصلاة الضحى،
نعم،
يعني أصلي بس مثلا سورة الضحى والألم نشرح له، يعني أنوع بالآيات بالسور.
قراءة الشرح والضحى في صلاة الضحى؟
اي بصلاة الضحى، يعني مثلا مثلا ابدل غير سور، او مثلا بعد غير سور اطول من ابها.
طيب سؤال ثاني يا أمة الله.
وبالنسبة لصلاة الليل، يعني يجوز زي مثلا سوى 13 ركعة او سوى 15 ركعة، يعني بدل 11 ركعة.
والسؤال الثالث.
اي وأدي هاي مثلا بالصلاة بالسجود دائما ادعو، يعني مثلا صلاة الفرض بصلاة الليل، اي صلاة حتى بالنفل، يعني نفس الدعاء ادعي، نفس الدعاء ادعي يعني بالسجود.
تكررين الدعاء في كل مواضع الدعاء؟
اكرر كل الصلاة، يعني بكل سجود. اي بالتشهد مثلا، من يعني من اصلي بالفريضة تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا امة مسلمة لك، وارضى عن الناس كنا طبعا انك التواب الرحيم، ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الاخره وقنا عذاب النار. والدي اقول ربنا ظلمنا انفسنا لن تغفر لنا وترحمنا كنا من الخاسرين، صل على نبينا محمد وعلى محمد. يعني هذا جائز هيك بالصلاه؟ انا هيك يعني صلاتي.
هذا في التشهد الاخير يا مات الله؟
لا لا لا، مو الاخير، الاول.
الاول بعد ان تنتهي من التحيات الأول. تقولين هذا الدعاء؟
لا، هي بالتشهد الأول، بالتشهد الأول تقول أيه؟ لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك، وارضى عن الناس كنتم
أيه؟ أي نعم، هذا بعد التحيات.
ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. والدي يقول.
طيب أنت الآن تسألين
أيه؟ أصلي على النبي
عليه الصلاة والسلام.
أصلي على النبي.
أمت الله أنت الله تسألين بعد أن نعم. بعد أن أنتهي من التحيات في التشهد الأول، التحيات لله والصلاة إلى آخره، إيه تقولين إيه هذا إيه الدعاء، فهل هذا صحيح؟ هكذا السؤال.
إيه هذا شهدي صحيح، يعني بقول التشهد مانت صحيح.
طيب
يعني بس قول أشهد ولا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، يعني وأنتهي وصلي على النبي وأقول صلى الله عليه وسلم. يلا شكرا.
طيب. نعم 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 نعم، شكرا لك يا أمة الله. ومن أمة الله إلى العراق إلى أمة الله اليمن، تفضلي يا أمة الله.
ألو.
نعم نسمعك.
السؤال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول.
نعم السؤال الأول.
شخص يذهب إلى أناس تدعي بأنهم يخرجوا السحر ويقول له إنه سيحدث له كذا وكذا، فماذا عليه؟ وهل يأثم أهله معه مع العلم أنهم غير راضون عن ذلك؟ وزوجته تنصحه مرارا وتكرارا بأن لا يذهب إلى هو إلى الناس، هل يأثمون معه أم لا؟
يخرجون السحر ولا يعملون السحر؟
يخرجون
السحر. يعني هل إخراجهم بطريقة شرعية بالرقية وكذا أم بالشعوذة والدجل؟
الغرب
قطن أمه إلى ذلك. ما
أسمع.
الغرب قطن. لا ما أسمع. طيب طيب لعل الشيخ يفصل. السؤال الثاني يا أمة الله. ذهبت. طيب أم أحمد من السعودية. أم أحمد أنت على هوا الله يحفظك.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أم أحمد.
نعم عندي ثلاثة أسئلة.
طيب أم أحمد أغلق التلفاز، دائما أغلق التلفاز في اتصالاتك، دائما تضعين التلفاز صوته مرتفع.
السلام عليكم. السؤال الأول، في التشهد في صلاة التنفل ممكن بس الصلاة الإبراهيمية ولا الحد مع واجب الصلاة الإبراهيمية في التنفل في صلاة التنفل؟ والسؤال الثاني مش النقاب، لو الواحدة قالت يا بنت أتنقبي والبيت أبد، هل عليها حاجة؟ يعني تقول لك ما بستطيع أتنقب، على الأم يعني لازم تهديها تقول لها لا تتنقبي، هي قالت ما بتستطيع تتنقب،
لا تستطيع ولا لا تريد؟
لا تريد تتنقب، لكن الأم قالت لا تتنقب، هي قالت لا تستطيع، هي فعلا لا تستطيع، وممكن ناس ما تستطيع، يعني بعد تقول لك أنا ما بستطيع. طيب. أتنقب.
طيب السؤال الثالث يا أم أحمد.
السؤال الثالث في صلاة الضحى.
نعم.
الضحى كنت بصلي الضحى الحمد لله، لكن نعم. بس في أيام البرد دي وبالنهار منهم بالنهار قمت الساعة 12 يعني قبل الأذان بعشر دقائق، هل بالصح؟ قبل الأذان، وهل واجبة؟ صلاة الضحى واجبة؟ جزاكم الله خير.
شكرا لك يا أم أحمد. أبا محمد من اليمن، تفضل يا أبا محمد. أيوة. نعم.
عندي سؤال يا أخي، أنا السؤال الأول، يعني عندنا واحد مجنون.
نعم.
واقفين في الشوارع ويادي الناس، وكيف حكمه هذا؟
أهله يعني معروفين؟ معروفون؟
أهله ما يستطيعون العلاج أبداً، كيف الحل
هذا؟ إيه. سؤال آخر يا أبا أحمد؟
أيوه معروفين أهله.
طيب، سؤال ثاني يا أبا أحمد.
السؤال الثاني، أنا أشتغل مع معلم.
إيه.
أشتغل مع معلم يظهر نحن على الصلاة الظهر، يعني كيف حكمه هذا؟
تعمل مع من؟
معلم حق بناء.
معلم بناء، ثم ماذا؟
نحن على صلاة الظهر.
يعني لا يجعلكم تصلون الظهر؟
يعني صلاة جماعة ونحن نعمل.
يعني اللي فهمت من سؤالك أن هذا معلم البناء لا يمكنكم من أداء الصلاة في وقتها.
أي صلاة، نعم.
بسبب يعني يتعذر بالعمل.
عادوا من
بيت. اي نعم. سؤال اخر يا ابا محمد. الصوت لا نسمع شيء. طيب شكرا لك، لعلك تعاود الاتصال. ام علي من السعوديه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
عندي ثلاثة اسئله.
الاول،
السؤال الاول، في قيام الليل افضل اداوم على 11 ركعه ام 13 ركعه في قيام الليل؟ كان بصلي 13، لكن الأفضل المداومة على 11 عن 13.
طيب هذا سؤال أمة الله من العراق، بالضبط نفس السؤال، فإذا جاء سؤال أمة الله استمع الإجابة عشان. طيب
أنا مداومة على 13
راجل. نعم نعم، هي سألت
أنا ما أدري، ما معي تلفاز عشان ما أدري، بس أنا سألت كده.
لا أنا عارف، بس أنا أقول إذا جاءت أسئلة أمة الله اسمع الإجابة، نفس السؤال بالضبط. السؤال الثاني يا أم علي.
السؤال الثاني، حديث أم هاني، هل التسبيح نقوله في أي وقت أم مع أذكار الصباح والمساء؟
طيب.
والسؤال الثالث، لو كان صليت ويعني جلست للتشهد الأخير.
نعم.
وقلت التشهد بس شكيت، هل أنا سجدت سجدتين أم سجدة واحدة؟ رجعت سجدت وجبت التشهد وبعدين سجدت قبل السلام سجدتين السهو، ما عرفت فعل صح.
طيب
واضح؟
نعم نعم،
والله يجزيك خير.
شكرا لك يا أم علي. شكرا لجميع المتصلين، ومرحبا بشيخنا مجددا. ونبدأ بأسئلة الإخوة المتصلين. يقول أبو محمد في سؤاله، أنا من سكان الدمام، وإذا أردت السفر إلى الرياض فمتى أبدأ في رخص السفر في القصر والجمع؟ يقول لأنها قرى مترابطة تقريبا، يعني من خروجه للدمام، فتكون بعض الأحيان أو بعض القرى أو المراكز مترابطة، فهل يعني يبدأ بعد انتهائه من هذه القرى أو من خروجه من بيته؟ يعني حسبة 80 كيلو، متى تبدأ شيخنا الله يحفظك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، رضيين مقبولين يا عفو يا كريم.
آمين.
المسافر يبدأ بترخصه برخص السفر إذا كان سفره سفر طاعة أو سفرا مباحا، أي مسافة السفر 80 كيلو فأكثر يبدأ بالترخص برخص السفر من جمع وقصر ومسح على الجواد 3 أيام وفطره إن كان صائما إذا فارق عامر بلده. والمدن والقرى تتوسع اليوم بهذه النعم التي أولانا الله إياه، فمتى ما انتهى من عمران بلده وهي الدمام ها هنا في سؤاله صح له الترخص، ولا يلزمه أن يتم 80 كيلو، وإنما 80 كيلو هو المقصد في السفر فأكثر، أما الترخص بمجرد ما يغادر عامر بلده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سفرة سافرها وهي حجة الوداع صلى بالمدينة يوم الخميس 24 ذي الحجة الظهر 4 ركعات، ثم صلى العصر 2 ركعات في ذي الحليفة وهي عن المدينة في ذلك الوقت نحو 10 أميال لما فارق عمرانها والله أعلم.
أيضا السؤال الثاني متعلق بالأول، دعاء السفر متى يقال منذ ركوبي للسيارة أو كذلك من مفارقتي للعمران؟
دعاء السفر من حينما يركب السيارة مسافرا ولو كان عند باب بيته أو داخل كراج السيارة في حوشه، فقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع رجله في الغرز فعلت به دابته واستوى عليها دعا دعاء السفر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين، إلى آخر الحديث والله أعلم.
آخر أسئلة أبي محمد، عند الشروع في السعي متى يقول المعتمر الآية الكريمة في سورة البقرة إن الصفا والمروة؟ أولا يا شيخ نسأل هل يلزم أن نقول هذه الآية أو هل هي من سنن السعي؟ وإن كان كذلك فمتى تقال؟ هل تقال مرة واحدة قبل البدء في السعي أو تقال عند بداية كل شوط؟
روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جعفر بن محمد الصادق عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهم في صفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلما فرغ من صلاة 2 ركعات إثر طوافه أتى البيت فاستلمه ثم خرج إلى المسعى من بابه فقال: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فيقرأ أول الآية ولا يتمها، وهذه على جهة الاستحباب والسنية لا على جهة الوجوب والإلزام، يقرأها قبل أن يشرع في سعيه برقيه على الصفا، ثم يرقى على الصفا حتى يرى البيت، هذه السنة الأولى، ثم يرفع يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، ويأتي بالذكر الوالد: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى آخره، ولا يكرر قراءة الآية على الصفا وعلى المروة كما نسمعها من بعض الناس والله أعلم.
أمت الله من بريطانيا تقول أن زوجها حلف وقال: علي بالطلاق ما في أرجل مني.
المسائل المتعلقة بالطلاق لا يصلح الإفتاء المباشر عليها على هذا النحو، حتى نعرف مراد هذا المطلق، هل أراد طلاقا أو أراد غيره، وهل أراد ذلك تعليقا به، فيرجعون إلى أهل العلم إن كان عندهم منهم أحد في بلده، أو يتصل هو وأهله على أهل العلم في بلدان المسلمين ويفتونه في هذه المسألة، ولا يجوز التساهل بالطلاق في جعله في تأكيد أمر أو رفضه أو دعوة أو عزيمة أو غير ذلك والله أعلم.
حسين من السعودية سأل يعني بثلاثة أسئلة، يقول: الرقية الشرعية التي تكون نافعة بإذن الله، وأيضا أريد أن أذكر دعاء يكون سببا لنزول العافية علي، وسأل أيضا كيف يكون الدعاء مستجابا. نأخذ حبة حبة شيخنا، الرقية الشرعية النافعة
ويأتيك الجواب أيضا حبة حبة.
أحسنتم يا شيخنا.
أما الرقية فالقرآن كله شفاء للمؤمنين.
الحمد لله.
وأعظم ما جاء فيه من أسباب الرقية ما جاء في سورة الفاتحة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها رقية، يكررها مرة أو ثلاثا أو سبع مرات، وكذلك قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه وأهله وولده، فلما نزلت المعوذتان وقل هو الله أحد أخذ بهما وترك ما سواهما عليه الصلاة والسلام. وآية الكرسي فهذه من عظائم ما جاء في فضائل الرقية في القرآن والسنة، والله أعلم.
أريد دعاء أن يكون سببا في نزول العافية علي.
هذا السؤال والسؤال الثاني المتعلق بالبركة والرزق وما غيرها وغير ذلك يتعلق بقلبك وعلاقته بربك، لا يتعلق بلفظ الدعاء يا أخي، إنما التوجه الصادق من قلبك إلى الله وتعليق حبالي ونياط قلبك به سبحانه تعظيما له وعبودية وضراعة يحقق الله جل وعلا بذلك سؤلك ويعافيك في نفسك وفي أهلك وفي رزقك وفي مالك، والله أعلم.
كيف يكون الدعاء مستجابا؟
يكون الدعاء مستجابا إذا كان القلب متوجها إلى الله، فإن الله وعد الداعين حقا بالإجابة لهم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ومعنى إذا دعاني توجه إلي بقلبه وبقصده وبضراعته، فإن الله عز وجل يجيب دعوته ولا يخيب سعيه ولا طلبته ولا أمله، والله أعلم.
أمت الله من العراق تقول أنها تصلي في صلاة الضحى تقرأ بصورتي الشرح والضحى، هذا جزء من الأول من السؤال، هل يعني ورد في السنة أن تقرأ هاتان الصورتان؟ وأيضا سألت إذا كان كذلك فهل أداوم عليهما أم أنوع؟
لا أعرف سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقرأه المصلي في ركعات الضحى، وبعض الناس استحسنها لأن في آية الضحى فيها ذكر الضحى والوقت وقت الضحى، وهذا لا دليل عليه، بل يقرأ فيها ما تيسر من القرآن والحمد لله.
أمت الله من العراق وأم علي من السعودية سألتا بنفس السؤال، صلاة الليل الأفضل 11 ركعة أم 13 ركعة أم 15 ركعة؟
الأفضل ما وافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عددا وكيفية، فقد ثبت عنه أنه صلى في وتره 11 ركعة، وثبت أنه صلى 13 ركعة، فينوع بين هذا وهذا مع التطويل، وليس العبرة بالعدد فقط دون الكيفية والهيئة وطول القنوت وطول الصلاة، فإنما يصلي ما فتح الله عليه ويلح على الله جل وعلا في دعائه وطلبته، والله جل وعلا لا يضيع عمل عامل ولا سعي ساعي، والله أعلم.
تكرار الدعاء في كل سجود في الصلاة، يعني ربما المؤمن يكرر دعاء معينا ولا يغيره أو ينوع ويجعل ذلك في سجوده وفي آخر صلاته، هل يلزم التنويع يا شيخنا؟
أما في السجود فالواجب أن يأتي بقوله سبحان ربي الأعلى، وأقل الواجب مرة وأقل الكمال ثلاث مرات، ثم يدعو بعد ذلك بما تيسر، وأحسن ما يدعو به في سجوده وفي جلوسه وقبل سلامه جوامع الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لازم على دعاء واحد كقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وداوم عليه فلا بأس، بل هذا من أفضل وأزكى الأدعية التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم في دعائه، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله أعلم.
هي ذكرت يا شيخنا في التحيات أنها عندما تصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تضيف يعني صيغة ودعاء من عندها، وفيه أيضا صلاة على النبي. لعلنا نسأل شيخنا، هل ما هي الصيغة الشرعية التي وردت في التحيات؟
جاء في التحيات ست روايات ذكرها العلماء ونص عليها ابن القيم في زاد المعاد، كلها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أصحها أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يأتي بالصلاة الإبراهيمية التي علمها نبينا صلى الله عليه وسلم أمته، عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يدعو بعد ذلك بما شاء من الأدعية النافعة، وأخص منها وأفضلها ما جاء مما علمناه عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع، ولا سيما جوامع الأدعية، والله أعلم.
أمت الله من اليمن تقول أن هناك شخصا يذهب إلى شخص يدعي إخراج السحر، ولم أفهم من الاتصال كيف طريقتها في إخراج السحر، هل هي بالطريقة الشرعية بالرقية أم بالدجل والشعوذة؟ لعلنا يا شيخنا نفصل في هذا الأمر.
نعم، أكثر المتعاطين في موضوع السحر والمتعاطين في موضوع الشعوذة والعين والنفس وما يتعلق بها هم من المشعوذين أو من الكهان والسحرة، ونحذر منهم أشد التحذير، فإن ذهاب صحتك أولى وأيسر من ذهاب دينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا المعالج يستعين بالشياطين أو يعطيه الطلاسم أو يسأله عن أمه ونحو ذلك، فليعلم أنه مشعوذ كذاب، وأنه من المتعاطين بما يتعاطى به الكهان والسحرة. أما إذا كان هذا المعالج يعالج بالقرآن والسنة فقط، ولا يتطلع إلى غيب ولا إلى بدع ولا إلى تعاطي ملح وما يتعلق به مما يكون عند هؤلاء، فلا بأس بالذهاب إليه، والأولى أن ترقي نفسك بنفسك، وأن يرقيك من يحبك بقراءة الفاتحة 7 مرات وآية الكرسي والمعوذات وقراءة سورة البقرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، والله أعلم.
أحسنتم شيخنا. أم أحمد من السعودية سألت في صلاة النافلة في التشهد، هل سألت عن الصلاة الإبراهيمية، هل تقال في النافلة؟
الصلاة الإبراهيمية تقرأ بعد التشهد في كل صلاة فرض أو نفل، وذلك قبل السلام، وقد اختلف العلماء فيها على أقوال 3، قيل بأنها سنة، وقيل بأنها واجبة، وقيل بأنها ركن، وهو أظهر أقوال أهل العلم أن قراءة الصلاة الإبراهيمية بعد التشهد في التشهد الأخير في الفرض والنفل أنها ركن من أركان الصلاة، وهو الركن 13، وما بعدها إلا التسليم، والله أعلم.
أم قالت لابنتها تنقبي، فقالت البنت لا أريد.
البنت إذا أبت أن تلبس الحجاب الذي أمر الله به فإنها تكون بذلك عاصية لله جل وعلا الذي أوجب الحجاب على نساء النبي وعلى بناته وعلى نساء المؤمنين، كما في قول الله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذن وكان الله غفورا رحيما. وهي أيضا آثمة بعقوقها لأمها حيث أمرتها بطاعة، ووجب عليها أن تطيع الله أولا ثم تطيع أمها ثانيا ولا ينفعها أنها تماشي بنات جيلها أو أهل زمانها بتخلفها عن أمر الله وعن أمر أمها، والله أعلم.
تقول أم أحمد في هذه الأيام بسبب البرد أستيقظ قبل أذان الظهر بعشر دقائق، فهل يعني يكون قد هل لها أن تصلي صلاة الضحى أم قد فات وقتها؟
إذا صلتها قبل عشر دقائق من أذان الظهر صحت ضحى، وإذا أخرتها بعد ذلك فلا تصليها، لأنه حان وقت الزوال، ووقت الزوال وهو تعامد الشمس على الناس في الظهيرة، وهذا وقت شدة نهي نهينا عن الصلاة فيه صلاة النافلة، والله أعلم. ولو كانت حريصة تقدم في استيقاظها نصف ساعة ثم توضت وصلت الضحى إلى قبل الأذان بنحو عشر دقائق، تتوقف بعد ذلك عن الصلاة، والله أعلم.
هي تسأل هل صلاة الضحى واجبة؟
صلاة الضحى سنة متأكدة لما جاء في رواية مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي الضحى كل يوم. في قوله أمرني أن أصلي الضحى كل يوم دلالة على تأكد هذه السنة، والله أعلم.
أبو محمد من اليمن يقول لدينا في بلدتنا مجنون لا يستطيع أهله رعايته، وهو يتجول في الشوارع، وربما قد أهمل في مسألة العناية بصحته، وقد يؤذي غيره من يسكن هذه البلدة. كيف هي الطريقة والعمل مع هذا المجنون؟
هذا لا يحتاج إلى استفتاء عبر هذه اللقاءات، وإنما يرجع أمره إلى الجهات الأمنية.
نعم.
فإن كان في بلده ليس هناك جهة أمنية إلى شيخ القبيلة وشيخ القرية، أو يحث أهله على حفظه بأن لا يؤذي الناس ولو بربطه أو بحبسه في غرفة لا يخرج منها ليؤذي الناس. أما إذا كان لا يؤذي الأذى الحقيقي فلا يضيق عليه، وإنما لا يؤاخذ على تصرفاته التي تكون بغير عقل. أما ما كان متحققا في الأذى فيؤخذ على يده بما ذكرت، والله أعلم.
يقول أبو محمد أعمل بناء ولدينا معلم بناء لا يمكننا من أداء الصلاة في وقتها بحجة الانشغال بالعمل.
لا طاعة لمخلوق أيا كان في معصية الخالق، وعملك بناء لا يعني ذلك أن لا تصلي، ولو أمرك رئيس العمل بذلك فلا تأتمر به ولا تقبله، ولو أدى ذلك إلى أن تترك العمل معه فإن الرزق من الله سبحانه وتعالى، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة، لا نقدم دنيانا على آخرتنا، بل نقدم ديننا، وتأتينا الدنيا بعد ذلك طائعة مرغومة بأمر الله لها، والله أعلم.
أم علي من السعودية تقول في أول أسئلتها حديث أم هاني عن التسبيح، هل هو يشمل التسبيح في أي في كل وقت أم خاص بأذكار الصباح والمساء؟
لا أعرف هذا الحديث، لو قرأته علينا لميزناه. نعم
نعم. أيضا التشهد الأخير تقول أنها عندما شرعت في التشهد الأخير شكت هل سجدت مرتين قبل التشهد الأخير أم مرة واحدة، فأتت بسجدة وأتت أيضا بالتشهد وسجدت للسهو.
لا يجوز للمؤمن أن يسترسل مع وسواسه في صلاته، والتشكيكات من أشهر صور هذه الوسوسة. فإذا جلست التشهد الأخير وجاءها الشك والريبة هل سجدت سجدتين أو لم تسجد، أو سجدت واحدة أو سجدت الثانية، فلا تلتفت له، لأن كل شك بعد فراغه من أداء ركنه فلا عبرة به، ولا يلتفت إليه ولا يصنع معه شيئا. أما وقد سجد في السجد للسهو فأرجو أنها لا تؤاخذ بما فعلت، وفي المستقبل لا تلتفت لهذه الشكوك وتكمل صلاتها، والله يقبلها منا ومنها ومن جميع المسلمين، والله أعلم.
اللهم آمين. عبد العزيز عبركس يقول: أسكن في قرية ويبعد عني عملي أو مقر عملي 90 كيلا، وأجلس في العمل مدة يوم كامل، هل يجوز لي الجمع والقصر؟ وإذا ذهبت لموعد مستشفى أو مناسبة ويبعد عني المستشفى 150 كيلا، فهل لي أيضا أن أجمع وأقصر؟
إذا كانت المسافة من عامل بلدك إلى مقر عملك أو إلى سفرك 80 كيلا فأكثر، فلك أن تترخص برخص السفر. وكونك في مقر عملك تبقى يوما كاملا ثم ترجع إلى مقرك الأصلي، فيجوز لك في مقر العمل الترخص برخص السفر إلا إذا كنت تسمع النداء وتسمع الأذان، فيجب عليك أن تجيب المؤذن ولو كنت مسافرا مقيما، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له، والله أعلم.
طوق الياسمين تقول: ما هي ركعتا الشفع وما حكمهما؟
ركعتا الشفع هذه اصطلاح من العلماء، لأن كل ركعتين يصليهما نافلة في الليل أو النهار تكون اثنتان، والاثنان هما الشفع، وأما الوتر فهي واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع، فكل ركعتين تصليها في ليل أو في نهار تسمى بركعتي الشفع، وهذا معناها. ولكن درجة عند الناس يسمون ما قبل الوتر شفعا، وهذا اصطلاح منهم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أوتر بواحدة وأوتر بثلاث وأوتر بخمس وأوتر بسبع وأوتر بتسع وبإحدى عشرة ركعة، وكلها ركعات وتر، والله أعلم.
عبد الرحمن يقول: هناك بعض المحال تبيع مثلا مسجلا للقرآن، ولكن يمكن استعماله كمبخرة، كمصباح، كأداة أخرى، هل في ذلك حرج؟
لا أعلم في هذا حرجا، إن كان المسجل للقرآن على هيئة مصباح أو على هيئة مبخرة، أو يستخدم الأمرين بأن يسمع القرآن منه وهو يستخدمه للإضاءة أو يستخدمه للتبخر به، والله أعلم.
محمد يقول: ما حكم قول عليك وجه الله أو عليك الله لتفعل كذا؟
وجه الله عظيم، والله سبحانه وتعالى جليل عظيم، لا يوضع في هذه الأمور التي ليست بذات بال. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة، لأن وجه الله عظيم لا يسأل به إلا ما هو بجلالة العظمة. وقول بعض الناس عليك وجه الله فيها حالتان: إما يسترخص وجه الله في أمور الدنيا كعزيمة أو طلبة أو غيرها، وإما أن يكون مراده عليك جاه الله وحقه، فهذا في حكم اليمين، والله أعلم.
نستاذكم صاحب الفضيلة في هذه الاتصالات، أمت الله من السعودية.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول: أنا مسافرة مثلا من جدة وراشة في طريقي، يعني جدة وبعدها ذهبان وبعدها سول، كلها أحس متصلة في بعضها، يجوز أن أكسر الصلاة في سول؟ يعني هي تبعد عن 100 كيلو عن جدة، بس هي متصلة بجدة ذهبان سول، هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني: لما مثلا زوجي بيقول لأولاده أروح الصلاة خلي الجيران يشوفوكم، بقول له يعتبر رياء؟ قال لا، من شهد له 40 شخصا بإذن الله يعني يكون من أهل الصلاة. أنا ما يقول أنا ما قصد رياء، بس هذا فيه يعني دليل. السؤال الثالث.
نعم.
السؤال الثالث: في يعني في مجلس من الأقرباء بيعملوا فيه يعني موسيقى وأغاني، أنا امتنعت من نفسي إني أجلس معاهم، خرجت برا وقلت لما تفتح من غير موسيقى أنا يعني أشارككم الفرح، قام يعني بيحطوا شيء بدون موسيقى لما أجي، وبعدين أروح أنا برا بس أسمع الموسيقى وأنا برا، برضو يكون علي الإثم ولا أني بعدت من المجلس اللي فيه هذه الموسيقى؟ مع أنهم بيلوموني وبيقولوا خربتي ليلتنا عشانك منعتي أنه مثلا تكون كلها متواصلة في الموسيقى.
تسمع الإجابة إن شاء الله.
آخر سؤال إذا كان ممكن.
نعم.
هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصفع بالوجه؟ يعني في حديث وارد، لأنه بقول لي ولدي على حكاية أنه الصفع في الوجه
قلت له يعني اعتبر نهي ومحرم. قام قال لي في مسابقة فيها صف عن الوجه وزي كده. قلت من فين جايبها؟ قال في سباق وفي برنامج مشهور أعرض هذا الشيء. فقلت حرام، صف على الوجه ما المفروض أنه ما يعني يظهر في التلفزيون، المراهقين ما يفهموا هذا الشيء والصغار ما يفهموا، فيروحوا ممكن يزاولوا هذا السباق اللي هو حرم الرسول صلى الله عليه وسلم. والعلم عند الله حرم ولا لا؟ جزاك الله خير.
شكرا لك يا أمت الله، تسمع الإجابة إن شاء الله. أم محمد من السعودية.
أهلا سامي.
عليكم السلام ورحمة الله.
بس عن شيء، أنا أمي ما عندي تحفيظ قرآن أبدا، بس قالوا لي ما إذا أنت قرأت بصورة فاتحة هي للمعنى، هل قرأت مثل بصلاة كذا تصبح أم لا؟ وأنا ما أعرف إني قرأت هي للمعنى أو لا، ما أدري.
أعيد السؤال محمد، الصوت مو واضح. امرأة أمية ماذا بها؟
لا أنا.
أي؟
أنا أمية.
أي؟
ما عندي تحفيظ قرآن أبدا. وناس يقولوا لي ناس إذا في قرأت بصورة المعنى، لو بصورة الفاتحة عفوا تغير المعنى ما تصح صلاتك، وأنا ما أعرف لو تصح تغير المعنى.
يعني أنت الآن امرأة أمية ولديك بعض الأخطاء في سورة الفاتحة، وقيل لك أن هذا قد يبطل صلاتك، صح؟ هكذا السؤال؟
أنا يقولوا لي كذا اللي أنت تحلي المعنى، بس ما قرأت عليه وما يقال لي تحلي المعنى.
تغير المعنى، أي نعم. وش تقدر تعطيني وش الكلمة اللي مثلا تغلطين فيها؟ أنعمت عليهم ولا وشي؟
أنا أعرفها كلها، بس اللي يقول أنت تغلطين بالانكسارات وتغلطين بالفتحات كذا، وأنا ما أدري عنهم، ما قرأت عليهم حتى.
طيب. هل في إمكانية يا محمد تتعلمين الفاتحة؟
لا ما عندي.
يعني مثلا في دار جنبكم ولا عن طريق مثلا؟
لا أنا في قراءة، في قراءة ما عندي في قراءة.
أنت في قرية. طيب.
بس لو تعطي رقم الشيخ مثلا.
طيب قراءة الفاتحة طيب بشكل صحيح. نعم. سؤال آخر محمد.
لا شكرا.
أبشري بالخير الله يحفظك. أمت الله من السعودية.
السلام عليكم.
الله عليكم بركاته. السلام ورحمة الله وبركاته.
أمس الله يرضى عليك سألت عن نبي الله إدريس أنه توفى أنه قبض في السماء، هل نزل يعني في الأرض ودفنوه ولا كيف؟
إدريس. وأيضا سألتي سؤال آخر عن في سؤال ثاني صح؟
لا هو السؤال بس هذا كان.
طيب.
النبي الله إدريس أنه قبض في السماء الرابعة.
طيب هذه أسئلة الثقافة ولا يا أمت الله؟
يعني ما أسأل؟
لا مو ما أسأل، لكن أقصد يعني البرنامج يركز بشكل أكبر على ما يشكل الشخص في أمور دينه، معاملاته، أمور الفقهية، في صلاته، في حجه، في عمرته، هكذا يعني. يعني الأمور الثقافية إذا ما أمدانا الوقت مثل أمس ضاق بنا فاعذرونا، ولا المقام الأول لمن يشكل عليه في أمور معاملاته بارك الله وأمور فقهه. شيخ علي بارك الله فيكم، هنا سؤال. أم يوسف تقول حديث الصحابي حذيفة اللهم لك الحمد كله، لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وبيدك الخير كله إلى بقية الحديث، هل هو حديث صحيح؟
هذا الحديث حديث جيد ورد من طرق عديدة، وهو فيه حمد الله عز وجل والثناء عليه، والله سبحانه وتعالى يحب المحامد، فلا شخص أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه كما جاء ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله يحب من عبده أن يمدحه ويثني عليه بما تمدح الله به إلى عباده، وبما أثنى الله به على نفسه وأثنت عليه رسله صلى الله عليهم الصلاة والسلام، والله أعلم.
أمت الله يعني تقريبا نفس سؤال أبي محمد في بداية الحلقة، يعني هي ستسافر من جدة تمر بعدة بلدات ذكرت ذهبان وثول وغيرها، مع أنها يعني في ثول 100 كيلو عن جدة،
فكيف
نعم كيف العمل عن أو كيف الطريقة مع رخص السفر؟
الحمد لله جدة معروف حدودها، فإذا تجاوز المسافر من الجهة الشمالية تجاوز نقطة التفتيش التي قبل ذهبان يكون قد شرع في سفره وغادر عامر بلده. العبرة باتصال المدن، اتصال عمران المدينة، فإذا جاءت القرى الثانية التابعة لها فليست من هذه المدينة إلا أن يتصل إليها عمرانها، والله أعلم.
يا ابني روح صل، خل جماعة المسجد يشوفونك، أو خل الجيران يشوفونك، أو خل الأطفال يشوفونك. يعني يريد أن يحث ابنه على الصلاة، وليس رياء، وإنما يعني استدل بأثر أو حديث من شهد له 40 رجلا أو كذا. هل هذه الطريقة في حث الأبناء فيها حرج؟ هل هي من باب الرياء؟
أجيب على السؤال من جهتين. الجهة الأولى في الثبوت، فإن الحديث الذي ورد ما من مسلم يقوم عليه 40 لا يشركون بالله شيئا، أي في صلاته، في صلاتهم عليه، صلاة الجنازة، فإن الله يشفعهم فيه، أخرجه مسلم في الصحيح وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. وجاء في صحيح البخاري وغيره أن عمر رضي الله عنه قال: ما من مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشهد له 4 بالخير إلا وجبت له الجنة. قلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قلنا: واثنان؟ قال: واثنان، ولم نقل واحد. وأما النوع الثاني في السؤال، وهو أن يربي الوالد ولده على تطلع مدحة الناس وثنائهم عليه، فإن هذا تربية لهم في العبادات على الرياء، وهذا لا يجوز ولا يصح. بل يجب أن يربي الوالد والمربي نفسه وغيره على توحيد الله بإخلاص العبادة له وطلب ثوابه سبحانه ورجاء ما عنده، لا رجاء مدحة الناس وثنائهم. ولها حالة أخرى، أن يقول: حتى الناس يشوفونك وينظرون إليك ويعرفون أنك تصلي مع الجماعة، حتى لا يساء بك الظن، وأن لا تفقد عنهم في صلاة الجماعة في هذه الحيثية وحدها. هذه جائزة، لأن ليس فيها معنى الرياء ولا لفظه، والله أعلم.
أمت الله تسأل: كيف هي الطريقة إذا حضرت مجلسا عائليا أو مجلس لصديقاتها، قد يتخلل هذا المجلس بعض المنكرات، أحيانا يعاتبونها فيقولون: أنت مثلا خربت علينا المجلس بعدم حضورك، أو مثلا بذهابك ودخولك ورجوعك علينا، لأن إذا كان في منكرات تخرج، وإذا مثلا أوقفوا هذه المنكرات عادت إلينا. كيف هي الطريقة؟
الحمد لله، دين الله عز وجل والحلال والحرام لا يقبل أي مجاملة ولا مزايدة ولا تقديم مهابة الناس وكلامهم على طاعة الله عز وجل والاستقامة على أمره ونهيه. وحضور المسلم وحضور الإنسان مجالس أقاربه وجماعته من الأمور المندوب إليها والمشروعة والمحثوث عليها، فإذا ترتب في هذا المجلس معصية فإنه ينكرها ويسعى إلى تغييرها، أو على الأقل إلى تخفيفها. فإن لم يتيسر لا هذا ولا هذا، فإنه لا يبقى في هذا المجلس وهذا المكان، بل يخرج منه على وجود هذه المعصية. وإذا كان عدم حضوره لمجالسهم أزكى في تعليمهم وتركهم هذه المنكرات، لا يحضر حتى يكون في عدم حضوره تهييب لهم من هذه المعصية وتحذير من الوقوع فيها، وألا يكون همه الإنسان، أن لا يكون هم الإنسان رضا الناس ومدحهم وعدم انتقادهم، أن يكون همه رضا الله سبحانه وتعالى. فإن رضي الله عليك سيرضي على عنك الناس، وإن أسخطت الله سيسخط عليك الناس، وسيسخط الله عز وجل عليك، كما جاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصفع في الوجه؟
نعم، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقبيح الوجه وعن ضرب الوجه وعن اللعن، وهذا نهى عنه في البهائم، فكيف بالآدميين؟ وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه ولا تضرب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، والله أعلم.
أم محمد أمية، وقيل لها أن قراءتك للفاتحة فيها بعض الأخطاء، قد تغير المعنى، ما العمل؟ هل تكون صلاتها صحيحة؟
الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يجب عليه تعلم الفاتحة وجوبا عينيا، فإن كان في تعلمه إياها غلط فليكرر هذا التعلم حتى يزول عنه هذا الغلط وهذا اللحن. واللحن في الفاتحة أيها الإخوة نوعان، لحن جلي يغير المعنى وهذا يبطل قراءة الفاتحة، ولحن آخر خفي لا يغير المعنى وهذا لا يبطل قراءة الفاتحة. وإذا كان هذا هو مبلغ قدرتها بأن حاولت وعجزت فلا شيء عليها، وتقرأ باستطاعتها وما تستطيعه، والله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم.
أما الله سألت عن إدريس عليه السلام، هل هو في السماء الرابعة أو كأنها سألت أين التقى به النبي صلى الله عليه وسلم عندما أسري به؟
جاء في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم لما وصفوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج أنه لقي بمن لقي من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، لقي إدريس في السماء الرابعة فقرأ قول الله جل وعلا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء إماما بهم في بيت المقدس، والتقى في السماوات السبع في كل سماء بمن التقى به، التقى في السماء الأولى بآدم، وفي السماء الثانية التقى بعيسى ويحيى عليهم الصلاة والسلام، وفي الثالثة التقى بيوسف، وفي الرابعة بإدريس، وفي الخامسة بهارون، وفي السادسة بموسى، وفي السماء السابعة بالخليل إبراهيم عليهم وعلى نبينا وأنبياء الله أفضل صلاة وأزكى سلام، والله أعلم.
اللهم صل على محمد. نختم بسؤال الأخ صالح، متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وسأل هل الشخص أن يتسنن أو يؤدي السنة الراتبة 4 ركعات أو 6 ركعات بسلام واحد؟
أما الجزء الأول من السؤال فإن وقت صلاة الفجر ينتهي بطلوع الشمس، فلو طلع أول قرصها من الأعلى انتهى وقت صلاة الفجر. وقت الفجر يظهر من نور الفجر في انفجاره في الأفق من الشمال من الشرق، ثم ينفجر شمالا وجنوبا وينتهي بطلوع قرص الشمس. وأما سؤاله الثاني في صلاته الرواتب 4 ركعات أو 6 بتسليم واحد، الجواب لا يفعل ذلك، حيث نهى عنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمفهوم قوله صلاة الليل مثنى مثنى، في رواية عند الخمسة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، التي يجوز أن تصليها بسلام واحد صلاة الوتر 3 ركعات بسلام واحد أو 5 أو 7 أو 9 بسلام واحد، فهذا وردت به سنته عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
هو أيضا سأل التسنن أكثر من سنة 4 ركعات أو 6 ركعات كل ركعتين بسلام؟
نعم، يصلي كل ركعتين بسلام مستقل، بسلام مستقل بعد التشهد الأخير، ثم يأتي بركعتين أخريين وهكذا مثنى مثنى من غير أن يصلها جميعا بسلام واحد، والله أعلم.
شكرا لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي الشبل، بارك الله فيكم.
وأنا كذلك أجدد لكم ولإخواني وأخواتي أينما بلغ إلي هذا الأثير الدعاء والشكر، وسؤال الله جل وعلا الرضا والتوفيق والقبول لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء، والذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على يوتيوب قناة الرسالة. غدا بمشيئة الله تعالى موعد متجدد، إلى ذلك الحين نترككم في حفظ الله ورعايته، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فيوم.